بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة. لازلنا نتحدث عن غزوة بدر، ولازلنا نقدم تلك النماذج العظيمة للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ولصحابته الكرام وتضحيتهم لأجل هذا الدين العظيم، دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من المواقف العظيمة التي تدل على إيمان الصحابة وتدل على تضحيتهم وبذلهم هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حينما أعلن لهم أنه قرر مواجهة المشركين. كما ذكرنا، النبي حينما خرج بصحابته الكرام 317 رجلا لم يلزم الصحابة بالخروج. كانت الفكرة أن يأتي على عير أبي سفيان، كمثلها مثل السرايا السابقة التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، سرية عبد الله بن جحش وغيرها، لكن هذه السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقودها بنفسه، فلم يكن متهيئا لقتال، لم يحمل معه سلاحا للقتال، وإنما السلاح الخفيف، سلاح الراكب. لما أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد خرجوا لقتاله عليه الصلاة والسلام، كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم خياران. الخيار الأول أن يعود بأصحابه إلى المدينة، فهم لا قبل لهم أن يقاتلوا جيشا بألف رجل ولديهم من الخيول ولديهم من الإبل ولديهم من السلاح ما تهيأوا به. أو الأمر الآخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمهم أن المسلم وإن كان واحدا فهو قوي بإسلامه، وأن الكفار ولو كانوا أعدادا هائلة فهم ضعفاء لأنهم لا ينتسبون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما دائما في جميع الغزوات، جميع الغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومع الروم كذلك، كان أعداد المسلمين أقل بكثير، أقل بمراحل من هذه المعركة. عدد المشركين 1000 وهؤلاء 317 رجلا. في غزوة أحد، غزوة واحدة، كان عدد المسلمين أكبر من عدد المشركين، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه، وهي غزوة حنين، كان أبو هريرة يقول: كان معي رجل فنظر إلى أعداد الصحابة وأعداد المسلمين وأعداد الذين يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لن نهزم اليوم من قلة. إذا كان ميزان النصر هو الكثرة والقلة فلن نهزم اليوم. فقال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فميزان القوة ليس الكثرة، وإنما هو أولئك الرجال الذين تربوا على الإسلام وتربوا على القرآن ونشأوا على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الصحابة بحقيقة الأمر، وقال لهم: أشيروا علي أيها الناس، ها نحن خرجنا للقافلة والآن سيأتي المشركون، أعدادهم أكبر من أعدادنا، فبماذا تشيرون علي؟ فكان أول من قام كالعادة أبو بكر رضي الله عنه، فقال وأحسن القول ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن القول ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه فقال كلاما عظيما، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لتمنيت أنني أنا الذي وقفت مكان المقداد رضي الله عنه. قام المقداد وهو من المهاجرين، قال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فوالله إننا معك، والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: يا رسول الله، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو استعرضت بنا برك الغماد فخذته لخذناه معك وما تخلف منا أحد. كلام عظيم، كلام كبير، كلام يدل على عمق إيمانه بالله سبحانه وتعالى. والرجال مواقف، حينما تأتي المواقف يخرج الرجال العظماء كالمقداد رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الكلام العظيم والكبير الذي قاله المقداد بن عمرو، وقبله كلام أبو بكر وكلام عمر، لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس. ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفي هؤلاء؟ جميع الذين تحدثوا هم من المهاجرين، وهذه وأعداد الناس هنا قليل، 317 رجلا، لكن المهاجرين الذين تمثلهم الشريعة التي قامت لا يشكلون في هذه المعركة سوى 83 رجلا، فهم ليسوا كل الجيش ولا نصفه. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار، تكرر هذا الكلام، تعنينا نحن الأنصار؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يعني الأنصار. لماذا؟ أولا هم الأكثر في الجيش. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الأنصار في بيعة العقبة الثانية كان مما جاء فيها أننا نحفظ لك ذمتك إذا وصلت إلى ديارنا، فقبل أن تصل إلى ديارنا فلا قبل لنا بهذا الأمر. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لأنهم خارج المدينة أن هذا الأمر لا يشمل العهد والميثاق الذي قطعه عليهم. قال سعد بن معاذ يا رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار. قال نعم أعنيكم معشر الأنصار. قال رسول الله، قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله آمنا بك وصدقناك، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وحارب من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، ووالله ما أخذته منها أحب إلينا مما تركته، ووالله يا رسول الله لتجدنا صدقا في اللقاء صبر عند الحروب، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الموقف الإيماني العظيم قال لهم أبشروا أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، النصر لكم، إما أن تنالوا العير وإما أن تظفروا بهذه المعركة. قال الله جل وعلا وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقول يعني الله عز وجل وعدكم بإحدى الطائفتين إما القافلة وإما النصر، ومع ذلك تودون العير والقافلة لأنه لا حرب فيها. هذا بيان من الله جل وعلا. وأمام هذا الموقف العظيم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وثبت مواقفهم ودعا لهم وأثنى عليهم خيرا وبين لهم أن هذه الأمة إنما تنتصر بإيمانها وتنتصر بعزتها وتنتصر بمدى تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله كتاب الله وسنتي. هذا كان من المواقف العظيمة التي سطرها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. بعد هذا الموقف سار النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام وذهب مع عدد من الصحابة يتقصون أخبار المشركين. أيضا الله عز وجل وعدنا بالنصر، لابد أن نبذل السبب. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بوعد الله له، بل إنه فعل الأسباب التي تحقق وعد الله جل وعلا له. ولهذا كان عمر رضي الله عنه حينما دخل على قوم يأكلون في المسجد فقال لهم عمر رضي الله عنه شباب، قال لهم ما تفعلون هنا؟ قالوا نعبد الله. قال وكيف تأكلون وتشربون؟ قالوا إخواننا يطعموننا ويسقوننا. فعلاهم عمر رضي الله عنه بالدرة وقال اذهبوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا. لابد أن نعمل الأسباب التي من خلالها توصل إلى النتيجة التي وعد الله جل وعلا بها. نحن الآن مثلا الأمة الإسلامية في مرحلة ضعف، مرحلة هزيمة، مرحلة تخاذل، مع أن الله جل وعلا وعد هذه الأمة بالنصر والتمكين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. حتى ينصرنا الله هناك أسباب، إذا فعلنا هذه الأسباب تتحقق مسبباتها، اعقلها وتوكل على الله. سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى شيخا من العرب فوقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي، قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال لا نخبرك حتى تخبرنا. قال وما تريدون؟ قال أخبرنا عن محمد وأصحابه. قال سمعت أنهم خرجوا في يوم كذا في وقت كذا، فإن كان ما قيل لي حق فإنهم في مكان كذا للمكان الذي فيه المسلمون. قال وأهل مكة؟ قال خرجوا في يوم كذا، فإن كان ما قيل حق فإنهم في مكان كذا. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الآن أخبرتك فأنت أخبرني من أين أنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا مما. ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. أخذ هذا الشيخ، شيخ العرب، أخذ يفكر ما من ماء، أمن ماء العراق؟ ثم أخذ لم يفهم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم عنا أنه خلق من ماء دافق. وهنا يأتي قضية الحرب خدعة، لابد أن يكون الإنسان فطينا نبيها، وخاصة في مثل هذه المعارك المشركون يتطقصون أخبار النبي وأصحابه، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يحذر وأن يبذل الأسباب التي من خلالها يتحقق له مراده ويتحقق له ما يصبو إليه عليه الصلاة والسلام. هذه المواقف العظيمة تؤكد لنا على معنى في غاية الأهمية، وهو درس عظيم نستفيده من هذه المواقف، وهو أن الله جل وعلا، وأنا خاصة أقول هذا الأمر في ظل الفتن والحروب التي تمر على أمتنا الإسلامية في سوريا وفي بقاع كثيرة من بلاد المسلمين، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث لأمتنا؟ ألسنا أصحاب الريادة؟ ألسنا أصحاب القرآن والسنة؟ ألسنا من وعدنا الله عز وجل بالنصر؟ أليس ديننا هو الحق ودينهم هو الباطل؟ أليس معنا الله جل وعلا؟ فلماذا يحل بالأمة ما يحل بها؟ يا سادة، الله جل وعلا وعدنا بالنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن انتشار هذا الدين، قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، الله جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذه معجزة من معجزات النبي، لأنه بالفعل امتداد الدين هو في مشرق الأرض وفي مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النصر والتمكين لهذه الأمة، والله عز وجل قال إن الله مع المتقين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا، فلا بد أن يكون النصر. لماذا يتخلف النصر؟ الله عز وجل قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لا بد أن نقدم الأسباب التي من خلالها تنتصر هذه الأمة وتظفر وتسعد أمة محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا معنى من المعاني العظيمة والمهمة التي يجب أن نستصحبها. كذلك أيها الأحبة، حتى تنتصر هذه الأمة ويكون لها الظفر بإذن الله عز وجل، لا بد أن تسعى برسالة الإسلام وأن تنشرها كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. الريادة والنصر والعز والتمكين هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون لها هذا إلا كما قال عليه الصلاة والسلام، إلا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فخذوا بأسباب النصر تنصر هذه الأمة ويكون لها ما أراد الله جل وعلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.